في غضون أيام قليلة فقط التزمت شركة مايكروسوفت بضخ 2.5 مليار دولار في مشروع ذكاء اصطناعي جديد.
وفي نفس الوقت تقريباً بدأت في التحضير للتسريح أكثر من 5000 موظف وإغلاق استوديوهات ألعاب أسطورية لها تاريخ يمتد لعقود.
بالضبط، وهذا الحدث الذي نشهده اليوم في الأسبوع الأول من يوليو 2026 وتحديداً اليوم 3 يوليو يمثل يعني واحداً من أكثر التناقضات وضوحاً في تاريخ الشركات التقنية الحديث.
فعلاً، نحن أمام شركة تضخ ثروات تبني دولاً في الخوارزميات وفي الوقت نفسه تقتلع جذوراً بشرية وإبداعية عميقة جداً.
المشهد درامي، لكنه انعكاس للتحولات الجوهرية التي تعيد تشكيل الاقتصاد الرقمي.
طيب حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع في جولة الغوص العميق اليوم. جمعنا مجموعة من التقارير المكثفة والتحليلات من بلومبرغ وذا فيرج وبزنس انسايدر.
ومهمتنا هنا هي يعني قراءة ما بين السطور لفهم كيف يمكن لشركة عملاقة أن تتحدث بلسانين في نفس الأسبوع. صحيح، لسان يبشر بمستقبل مشلق للذكاء الاصطناعي، ولسان آخر يطرد صناعة الفن والإبداع. الموضوع يبدو وكأن شخصاً يبيع أثاث منزله الثمين ليشتري روبوتاً متطوراً.
تشبيه دقيق جداً، وعشان نستوعب هذه الصورة، لازم نرجع خطوة للوراء ونشوف التسلسل الزمني للأحداث. هذه القرارات لم تحدث في ليلة وضحاها.
تقصد التمهيد الذي استمر لشهور.
بالضبط، نحن نتحدث عن تمهيد استمر 18 شهرا. لو رجعنا العام 2015، الشركة نفذت موجات تصريح أثرت على 15,000 موظف.
واو، رقم ضخم.
نعم، وفي أوائل 2026 قدموا برامج تقاعد طواعي، يعني الأرضية كانت تتجهز لشيء أكبر بكثير.
لكن نقطة التحول الحقيقية أو الشرارة كانت في منتصف يونيو، وتحديدا في 15 يونيو، عندما نشر ساتيا ناديلا الرئيس التنفيذي منشورا على لينكد إن.
صحيح، المنشور الذي صاغ فيه مصطلحا جديدا كليا، وهو رأس المال الرمزي أو توكن كابيتال.
طيب لحظة، خليني أوقف عند هذا المصطلح شوي. رأس المال الرمزي هو يقصد به يعني قدرات ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تملكها الشركة، أليس كذلك؟
بالضبط، وفي نفس المنشور قال جملة أثارت جدلا كبيرا. قال إن مستقبل الشركة هو حلقة تعليمية يتضاعف فيها رأس المال البشري ورأس المال الرمزي معا.
يتضاعف معا، جملة تبدو مثالية جدا، كأنها من كتاب عن الانسجام المؤسسي. لكن الواقع الذي نعيشه اليوم في 3 يوليو يقول العكس تماما.
فعلا، التناقض هنا صارخ.
يعني الشركة تطلق مايكروسوفت فرونتير للذكاء الاصطناعي اليوم باستثمار 2.5 مليار وتستعد لتسريح الآلاف في 6 يوليو. هل هذا حقا تضاعف؟
هذا يطرح سؤالا مهما حول معنى التكامل هنا.
يبدو الأمر وكأنك تبني مصنعا آليا ضخما، لكنك تطرد أمهر الحرفيين الذين يعرفون كيف يصنع المنتج الأصلي. هل هذا تكامل أم يعني استبدال مداشر؟ أنا مستغربة بصراحة.
التقارير تشرح الميكانيكية وراء هذا التفكير. ناديلا وإدارته عندهم هاجس حقيقي من مفهوم يعرف بتفريغ الصناعة.
تفريغ الصناعة؟ ماذا يعنون بذلك تحديدا؟
يعني أن الشركات التقنية التي تعتمد فقط على استئجار نماذج الذكاء الاصطناعي من شركات أخرى ستفقد ميزتها التنافسية، ستتحول إلى مجرد واجهات فارغة لا تملك التكنولوجية الأساسية.
فهمت، يعني لا يريدون أن يكونوا مجرد واجهة لتقنيات غيرهم.
بالضبط، مايكروسوفت تريد بناء نماذجها التأسيسية الخاصة، والمشكلة أن بناء هذا الرأس المال الرمزي مكلف جدا.
بس لحظة، يعني مايكروسوفت شركة قيمتها تريليونات الدولارات، وهي تملك أصلا حصة ضخمة في أوبن أي آي، كيف يخافون من هذا التفريغ؟
امتلاك حصة مالية شيء، وامتلاك البنية التحتية المستقلة داخل جدران الشركة شيء آخر. المصادر توضح أنهم يبحثون عن السيادة التقنية الكاملة.
واو، السيادة الكاملة.
نعم، لا يريدون أن يكونوا تحت رحمة شركة أخرى، ولأن هذه المراكز تتطلب مبالغ فلكية كان يجب أن يجدوا مصدر تمويل، وهنا
ننتقل للواقع الاقتصادي القاسي،
والذي يقودنا إلى لغة الأرقام وأزمة قطاع إكس بوكس. لماذا تضحي مايكروسوفت تحديداً بقطاع الألعاب لتمويل هذا الذكاء الاصطناعي؟
الإجابة وبكل بساطة تكمن في الجداول المالية وهوامش الربح. التقارير أي توفر تحليلاً مفصلاً من أمبير أناليتكس يكشف عن مشكلة حقيقية.
نعم، المقارنة الصادمة في هوامش الربح للسنة المالية 2025، قطاع إكس بوكس يعني حقق إيرادات مذهلة بلغت 21 مليار دولار،
رقم يبدو ممتازاً على الورق.
صحيح، لكن وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، الصافي كان 500 مليون دولار فقط. نحن نتحدث عن هامش ربح 2.4% فقط.
وفي عالم الشركات الكبرى، هامش ربح بهذا الحجم يعتبر جرس إنذار مرعب.
أكيد، يعني إذا قارنا ذلك مع قطاع سحابة أزور الذي يعمل بهامش ربح يتجاوز 32%،
أو خدمات أزور للذكاء الاصطناعي التي تتجاوز 41%، المعادلة الاقتصادية تصير واضحة جدا للإدارة والمساهمين.
طيب، المشكلة ليست في جودة الألعاب، أليس كذلك؟ التقارير تشير إلى أن المشكلة تكمن في نموذج العمل نفسه، وتحديداً خدمة جيم باس.
بالضبط، جيم باس التي كان يعول عليها لتغيير قواعد اللعبة توقف نموها بشكل مخيف عند 34 مليون مشترك.
ورغم أنهم رفعوا السعر إلى 19.99 دولاراً، إلا أن هذا لم يحل المشكلة الجذرية.
لا، لم يحلها. التشبع في السوق ولعب الألعاب المجانية الضخمة جعل النمو يتباطأ، ومايكروسوفت دخلت في استحواذات جنونية لدعم هذه الخدمة.
نعم، دفعوا 7.5 مليارات لبيثيزدا، ومبرغاً فلكياً تجاوز 68 مليار دولار لأكتيفيجن.
وكانوا يتوقعون أن تخلق هذه الاستحواذات حصريات بحجم ألعاب سوني أو نينتندو، لكن ذلك لم يحدث بالشكل المطلوب.
وفي المقابل، الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي لا يتوقف. التقارير تتحدث عن أكثر من 100 مليار دولار للسنة المالية 2026.
رقم مخيف فعلاً.
رقاقات انفيديا، أوبن إي آي، كوراويف، يعني كيف تبرر صرف كل هذه المليارات على قطاع يعطيك هامش ربح 2%؟
وهذا إذا ربطناه بالصورة الأكبر يفسر ضغط المساهمين. هذا الضغط يجبر إكس بوكس على التحول من منصة حصرية إلى خدمة متعددة المنصات.
مثل نقل ألعاب سي أوف ثيفز وستار فيلد إلى بلاي ستيشن.
بالضبط، بيع اللعبة في كل مكان لتعويض التكاليف. لكن هذه الأرقام المجردة لها تكلفة بشرية وإبداعية فادحة.
فعلا، الجداول المالية لا تفهم معنى الفن، وهذا ينقلنا إلى الضحايا وإلى القائمة السوداء للاستوديوهات الأسطورية المهددة اليوم.
نعم، استعراض قائمة الاستوديوهات المهددة يعطينا صورة واضحة. مثلا استوديو أركين ليون، مطور تحفة ديشونورد،
فريق مبدع جدا، يعني أنا منبهرة بأعمالهم.
وهم الآن يعانون بسبب تأجيل وتجاوز ميزانية لعبة مارفلز بليد من 2026 إلى 2027،
خاصة بعد إغلاق فرعهم في أوستن بسبب فشل لعبة ريد فول. وهناك أيضا نينجا فيولي، مطور هيل بليد 2.
وهذه حالة محزنة، اللعبة حصلت على إشادة نقدية تقييم 81، لكنها باعت 1.8 مليون نسخة فقط،
وهذا لا يغطي ميزانيتها البالغة 50 مليون دولار أبداً. وعندنا استوديو دبل فاين، استوديو الأسطورة تيم شيفر.
نجاح نقدي وفشل تجاري، هذا يضعهم تحت خطر حقيقي.
طيب، لماذا نجا استوديو أوبسيديان إذن؟ التقارير تذكر أنهم في أمان،
لأن لعبته أفود ستصدر في فبراير 2027 وتمثل إحدى الحصريات القليلة المتبقية.
يعني معايير البقاء أصبحت قائمة على الاقتراب من موعد الإصدار والقدرة على تلبية متطلبات الجداول المالية.
بالضبط، إذن ماذا يعني كل هذا؟
هذا ما أردت قوله، إغلاق استوديو مثل دبل فاين ليس كإغلاق مصنع يمكن إعادة فتحه لاحقاً، إنه يشبه يعني حرق فرقة موسيقية كاملة.
تشبيه في محله.
لا يمكنك تجميع أفراد جدد وتوقع نفس التناغم الإبداعي، السحر يختفي.
وهذه النقطة بالتحديد هي ما أطلق عليه المحلل مايكل باختر اسم الخسارة المؤسسية، تطوير الألعاب يعتمد على الموهبة وليس الجداول المالية.
صحيح، ونادي لا يخطئ في افتراض أن رأس المال الرمزي يمكن أن يحل محل الخمياء الإبداعية البشرية.
وهذا التجاهل للقيمة الفنية لم يمر مرور الكرام في الصناعة.
نعم، الصناعة ترد بقوة. التقارير تنقلنا إلى التداعيات وردود الأفعال القاسية. أحد المطورين قال بوضوح إن رأس المال الرمزي هو مجرد مصطلح مؤسسي للقول بأننا نقدر الذكاء الاصطناعي أكثر من البشر.
وهناك سخرية من مطور في أركين قال: يبدو أن رأس مالي البشري لم يتضاعف بما فيه الكفاية.
يا إلهي، يعني الرسالة واضحة. وهناك الرسالة المفتوحة على جيت هاب الموقعة من أكثر من 200 موظف، وحملة إنقاذ أركين التي جمعت 50,000 توقيع من الجماهير.
ما يثير الاهتمام حقا هنا هو المفارقة. مايكروسوفت أنفقت 70 مليار دولار لشراء أكتيفيجن، لكنها تستكثر بضعة ملايين لإنقاذ استوديوهات عريقة.
هذا يعكس تحولها للبحث عن السلاسل الضخمة مثل كول أوف ديوتي على حساب الفن المستقل، أليس كذلك؟
تماما، وبناء على هذه التداعيات فريق تيكن التحريري قدم توصيات واضحة.
نعم، دعوة اللاعبين للشراء المباشر للألعاب لدعم الاستوديوهات بدلاً من الاعتماد الكلي على جيم باس.
وتحذير للمطورين المستقلين من صفقات الحصرية التي قد تدمرهم إذا لم يحققوا أرقاماً خيالية.
هذا يؤكد على أهمية أن يكون للجمهور صوت. القرارات المؤسسية تتأثر بالضغط العام. ومن المهم لأي شخص أن يفهم أن هذا الموضوع لا يخص الألعاب فقط.
بالتأكيد، التوتر بين رأس المال البشري يعني الخبرة والحدس ورأس المال الرمزي يعني الأتمتة والخوارزميات هو معركة ستشهدها كل صناعة في السنوات القادمة.
فعلا، وفي الختام هناك فكرة استفزازية يجب أن نفكر فيها خارج إطار المصادر.
ما هي؟
إذا افترضنا أن رأس المال الرمزي نجح فعلا واستطاع الذكاء الاصطناعي بعد سنوات توليد عوالم ألعاب كاملة ومثالية بناء على حلقات التعلم.
طيب، فرضية مثيرة.
هل يعني سنفتقد يوما ما تلك العيوب البشرية، اللمسات الفردية الغريبة والبصمة الفنية غير المثالية التي ميزت روائع استوديوهات مثل أركين ودبل فاين؟
سؤال عميق جدا.
هي تلك العيوب التي جعلتنا نحب هذه الألعاب في المقام الأول، شيء يستحق التفكير فعلا.